بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم أتحدث عن شخصية كان لها أثر جهادي جليل وعمل عظيم رائع، بل رائع جدا، وهو المظفر سيف الدين قطز رحمة الله تعالى عليه. وهو من أمراء المماليك أو من سلاطين المماليك، وقصة هؤلاء المماليك طويلة وجزها بالتالي. هؤلاء كان يؤتى بهم من ما يعرف اليوم بآسيا الوسطى، مماليك الترك هكذا كانوا يسمون، والترك موطنهم تركستان. آسيا الوسطى كان يؤتى بهم مماليك أرقاء، ويعلمون الفروسية ويعلمون القوة والشجاعة، وأيضا يعلمون فرائض الإسلام من صلاة وصيام، ويتعلمون شيئا من العربية، ويسيرون مخلصين لأساتذتهم الذين أتوا بهم، وفي الغالب يكونون هم أرقاء، وأساتذتهم أيضا كانوا أرقاء فحرروا. فقضية إذن المماليك في مصر أنهم كانوا مملوكين، يعني مملوكين لأسيادهم، وأسيادهم كانوا مماليك أيضا وحرروا، وهكذا هلم جرا. وابتدأ بإتيان بهم منذ عهد المعتصم ثامن خلفاء بني العباس رحمة الله تعالى عليه، أتى بهم وإلى بغداد ليكونوا قوة لجيشه، وتطورت بهم الأحوال وارتقت حتى صاروا يعزلون الخلفاء ويولون الخلفاء ويقتلون الخلفاء في بعض الأحيان. وقصتهم طويلة متشابكة لا أستطيع أن أريدها جميعها هنا. لكن كيف أتى قطز إلى المملكة المصرية رحمة الله تعالى عليه؟ كان الملك في مصر هو من بقايا الأيوبيين، وهو من أقارب صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه، وهو نجم الدين أيوب، وكان ملكا في الجملة صالحا. ولو أخبار أتيت بها في ترجمة العز بن عبد السلام في حلقات سابقات. ثم جاء بعده، بعد نجم الدين أيوب، توران شاه ابن أيوب. توران شاه هذا قتل، فلما قتل كان هنالك أمير، أو كان هنالك مملوك فارس قوي شجاع، هو أكبر مماليك توران شاه، اسمه عز الدين أيبك. عز الدين أيبك كان أكبر مماليك توران شاه، فجيء به عز الدين أيبك التركماني. التركماني من اسم التركمان، هم قوم من الأتراك أيضا. جيء به ووضع على عرش السلطنة المصرية، فكان أول المماليك الأتراك حكما في المملكة المصرية، الذي استمر حكمهم على اختلاف أنواعهم واتحاد جنسهم أكثر من 3 قرون، إلى أن جاءت الخلافة العثمانية بعدهم، ودخل السلطان سليم القاهرة سنة 24 و900، أي قبل 5 قرون من الآن، لينهي حكما استمر قرابة 3 قرون رحمة الله تعالى عليه. فالذي حصل هنا أن عز الدين أيبك التركماني هو الذي سار سلطان مصر، وتزوج شجرة الدر تسمى أم خليل. تزوج شجرة الدر أم خليل، وكانت لها الكلمة المسموعة في مصر شجرة الدر، وزوجها السلطان، وهي سلطانة أيضا. أم خليل هذه تشتهر بأم خليل، شجرة الدر مشهورة، وكانت من مماليك الملك الصالح. فتزوجها وعاشت معه مدة، حتى بلغها أن زوجها هذا يريد أن يتزوج ابنة أمير الموصل بدر الدين لؤلؤ. فغارت المرأة، وهذا من طبع النساء، إذا علمت أن زوجها سيتزوج عليها تغار. فاجتمعت هي وجواريها وأمسكنه وضربنه بالقباقيب، وضربنه في بطنه ورأسه حتى مات رحمه الله تعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تفردت شجرة الدر 3 أشهر تقريبا بالحكم في مصر، وكانت المناشير تخرج باسمها، وكانت امرأة عاقلة مدبرة سائسة، لكن وقعت في هذا الذي وقعت فيه، وصار المماليك يفتشون عن سبب قتله. وكان أخص مماليكه به وأعظم مماليك عز الدين هذا أيبك التركماني هو سيف الدين قطز، وأعظم مماليكه. فعلموا أن شجرة الدر أم خليل هي التي قتلته، فتوجهوا إليها في يوم وضربوها بالسيوف حتى ماتت، ورموها فوق مزبلة، ثم أخذت بعد ذلك ودفنت بالقرب من السيدة نفيسة هنا في القاهرة في مقبرة معروفة باسمها. هذا الذي جرى عليها وانتهت بذلك دولتها. ثم إن سيف الدين قطز أتى بابن لعز الدين أيبك التركماني اسمه علي، علي بن أيبك. علي كان عمره 10 سنين، وكانت هذه عادة في آنذاك عند المماليك، يولون ابن أستاذهم الذي قتل أو الذي مات هكذا يولونه ويجعلونه هو السلطان على أن عمره 10 سنوات فقط، وكان هو المدبر لأمر المملكة المصرية. من؟ سيف الدين قطز. أما سيده عز الدين أيبك فقد قتل، وجاء هو بابن سيده علي ابن أيبك، وكان عمره 10 سنوات، ولقبه بالملك المنصور، ودقت البشائر في القاهرة وأعلن أنه هو السلطان الجديد. هنا في هذه الأوقات اقترب التتار من مصر، وجرى ما جرى على الخلافة العباسية في بغداد، ودخل التتار بغداد، ودخل التتار بعد ذلك حلبا ثم دمشق، ثم توجهوا إلى غزة وأخذوها، ولم يبق لهم في العالم العربي قوة منظورة معتبرة إلا مصر. ثم إنهم أرادوا تحطيم المملكة المصرية وأخذ سائر بلاد الإسلام وهدم دين الإسلام وإلغاء كل ما يتعلق بالشرع، وتوجهوا إلى مصر. هنا أحس قطز بالخطر، وأن علي أن هذا طفل صغير لا يقوى على إدارة المملكة في ظل هذه الأحوال، وليس له رأي أصلا، فعزله وأعلن نفسه سلطانا على مصر، ولقب نفسه بسيف الدين المظفر قطز، لقب نفسه بالمظفر وقطز، وأعلن سلطانا على الديار المصرية 57 و600 رحمة الله تعالى عليه. وكان مجاهدا صالحا محبا للخير، تحبه الناس وتقبل عليه، يعني كانت حسناته كثيرة وسيئاته قليلة، رحمة الله تعالى عليه، نحسبه كذلك والله حسيبه. وكان يحب الجهاد بالطبع. المماليك هؤلاء مدربون على الفروسية وأنواع القتال وأنواع الجهاد والرمي بالنشاب وبالرماح وبالسيوف، ومدربين تدريبا مخصوصا منذ صغرهم على فنون الرماية والقتال والفنون العسكرية تدريبا، ليس بعده تدريب. فكان قطز طبعا ليس فقط من سائر المماليك، بل هو من أساتذة المماليك، وهو من أمراء المماليك الكبار الذين يظهرون في العادة شجاعة تجعلهم يتهيئون لمنصب أكبر، يجعلون أول أستاذ 100، ثم أستاذ 1000، ثم أستاذ 10,000، وهكذا حتى يصبح نائبا أتابك للسلطنة، ثم يصبح بعد ذلك سلطانا. ولا شك أن قطز رحمة الله تعالى عليه كان من أشجع المماليك آنذاك، لذلك استحق أن يكون سلطانا على مصر رحمة الله تعالى عليه. ماذا جرى لقطز، وماذا جرى مع التتار، وكيف انفصل الحال، هذا كله إن شاء الله تعالى سأريده في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.